أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا أن الكلام في معدة الأمر يقع في ضمن مسائل ثلاث. المسألة الأولى كانت في معنى مادة الأمر، المسألة الثانية كانت في اعتبار العلو في الأمر، والمسألة الثالثة عقدها الماكن للكلام حول دلالة مادة الأمر على الوجود. وفي الحقيقة هذه المسألة هي أهم المسائل الثلاث التي تعرض إليها الماكن في مادة الأمر، والوجه في كون هذه المسألة هي أهم المسائل الثلاث. أن المسألة الأولى وهي معنى مادة الأمر، فصحيح أننا قلنا أن مادة الأمر موضوعة للطلب وللشيء، ولكن لا يوجد مورد يشتبه فيه أن المادة هل استعملت في الشيء أو في الطلب، بل موارد استعمال مادة الأمر في الشيء متميزة عن موارد استعمال مادة الأمر في الطلب. واللي بيهمنا نحن كأصوليين هو ماذا؟ هو استعمال مادة الأمر في الطلب، وهذه الموارد متميزة عن بقية الموارد اللي تستعمل فيها مادة الأمر في معنى الشيء. لذلك ما في مزيد أهمية للبحث بأن مادة الأمر موضوعة للشيء والطلب وعلى نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، وإنما بحث علمي بحث كامل، إنما موارد متميزة. أما المسألة الثانية اللي كانت اعتبار العلو في معنى الأمر، أيضا ليست ذات أهمية، لأن ما يهمنا كأصوليين هي الأوامر الشرعية، والأوامر الشرعية الأمر عالي أو غير عالي، لأن هو الله عز وجل. والأصل في خطاباته ما هو؟ الاستعلاء. وكون الخطاب مبني على جهة العلو الواقعية التي هو واجب لها، فإذا الأوامر اللي بتهمنا وهي الأوامر الشرعية واجبة لكلتا جهتي العلو والاستعلاء معا، فكذلك ما في مزيد أهمية للبحث أنه هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء أو هما معا. أما هذه المسألة اللي نحن بصددها وهي دلالة الأمر على الوجوب، فمسألة ذات أهمية وتنفعنا كباحثين في علم الأصول وعليكم السلام ورحمة الله، من جهة أنه إذا وردنا عن الشارع أمر بشيء، كما لو قال الشارع آمرك أن تأكل رمانة صباح الجمعة، فهنا لابد أن نعرف أن مادة الأمر هل تدل على الوجوب، وبالتالي يستفاد من قول الشارع آمرك أن تأكل رمانة وجوب أكل رمانة صباح يوم الجمعة، أو أن مادة الأمر لا دلالة لها على الوجوب بل هي تدل على الاستحباب، فيستفاد من هذا الكلام استحباب أكل الرمانة، أو أنها مجملة بين الوجوب والاستحباب فلا يكاد يستفاد من قول المولى أمرك لا الوجوب ولا الاستحباب، بل تكون مجملة ومرددة بينهما. على كل حال هذا كله يرتبط بتحديد أن مادة الأمر لها دلالة على الوجوب أو لا دلالة لها على الوجوب. الأقوال يا أخوان، الأقوال فيما يرجع إلى دلالة مادة الأمر على الوجوب عديدة، نذكر بعضها. القول الأول أن مادة الأمر دالة على الوجوب، وبالتالي إذا أحسن أنتم. القول الأول أن مادة الأمر دالة على الوجوب، وأنها عند الإطلاق يتبادر منها الوجوب، وإرادة الاستحباب منها تحتاج إلى قيد. هذا القول الأول. القول الثاني أن مادة الأمر دالة على الاستحباب، والمتبادر منها عند الإطلاق هو الاستحباب، وإرادة الوجوب منها تحتاج إلى قيد. قول الثالث أن مادة الأمر مشتركة لفظا بين الوجوب والاستحباب، ونتيجة هذا القول أن مادة الأمر عند الإطلاق يتبادر منها الوجوب؟ لا. يتبادر منها الاستحباب؟ لا، بل تكون مادة مجملة. نتيجة هذا القول هو الإجمال.
اشتراك اللفظ
باللغة
والشرع،
لا، اشتراك اللفظ لغة وعرفا، لأن الشارع ما عنده اصطلاح خاص بمادة الأمر، استعملها بما لها من معنى لغوي وعرفي.
قد يبدأ القارئ أن
هذا
الأمر
مشترك
بين الوجوب والندب باللغة، وأما
بالشرع فالمتبادل
منه وجوب.
ها، لذلك أنا قلت توجد أقوال أخرى، يعني مثل صاحب المعالم قال هي ظاهرة في الوجوب عرفا، ولكن إذا استعملت على لسان الشارع بتكون مجملة. ليه؟ لكثرة استعمالها في الاستحباب على لسان الشارع. أقوال أخرى موجودة، بس نحن لسنا في مقام استقصاء جميع الأقوال، وإنما في مقام ذكر بعض الأقوال حتى يتضح عندكم الخلاف في هذه المسألة. لاحظوا صاحب المعالم فصل بين العرف والشرع، قال بلسان العرف وجوب، بس إذا استعملت على لسان الشارع مجمل. ليه؟ لأنها على لسان الشارع مجاز مشهور في الاستعمال في الاستحباب، ويكثر استعماله في الاستحباب. على كل حال، فإذا القول الثالث شو كان؟ الاشتراك اللفظي اللي نتيجته الإجمال. القول الرابع قال مادة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي هي دالة على ماذا؟ على مطلق الطلب، أعم من أن يكون طلبا وجوبيا أو استحبابيا. طيب هذا القول نتيجته الإجمال يا أخوان؟ لا. شو نتيجته؟ الإهمال. لاحظوا القول الأول، القول الثالث اللي هو مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، استعمال المشترك اللفظي من دون قرينة معينة شو بيكون؟ إجمال. أما هون ما مشترك لفظي، هي موضوع للطلب، والشارع استعملها بالطلب، غاية ما في الأمر الشارع لم يتصدى لبيان خصوصية الطلب، وأنه طلب استحبابي أو وجوبي، فهذا نسميه ماذا؟ إهمال. يعني الشارع بيّن أن هذا الفعل مطلوب له، وأهمل بيان أنه مطلوب على نحو الوجوب أو الاستحباب، فنتيجة القول الرابع هي الإهمال. وصار واضح عندكم الفرق بين الإجمال والإهمال، الإجمال اللي هو نتيجة الاشتراك اللفظي، والإهمال اللي هو نتيجة الاشتراك المعنوي. طيب، وهناك أقوال أخرى مثل ما أشار جناب الشيخ وقلت لكم أنه في البعض فصلوا مثل صاحب المعالم، قال عند العرف ظاهرة في الوجوب على لسان الشارع مجملة. ليش؟ لأنه كثر استعمالها على لسان الشارع في الاستحباب، وصارت مجازا مشهورا في الطلب الندي، فعلى لسان الشارع تكون مجملة ومرددة بين الوجوب والاستحباب، إلى غير ذلك من الأقوال التي يمكن أن توجد في المسألة. نحن ما بيهمنا التعرض إلى الأقوال المختلفة بقدر ما بيهمنا بيان الحق في المسألة والدليل عليه كما هو دائما شكلا مبسط في هذا الكتاب. قبل بيان الرأي المختار أيها الإخوة، أريد أن أنبه على مسألة، وهي أن الشيخ المظفر قال بأن معنى مادة الأمر هو الطلب، وقال بأن المقصود من الطلب إبراز الإرادة. طيب، ونحن فشرحنا وفسرنا، قلنا الطلب هو إبراز الإرادة، ولكن مو الإرادة التكوينية، وإنما الإرادة التشريعية. ومعنى الإرادة التشريعية أن تتعلق إرادة المولى بفعل العبد مو بفعل نفسه. قلنا مثل هذه الإرادة لا تستلزم تحقق المراد خارجها، بل تستلزم إقدار المولى عبده على تحقيق المراد. فهذه الإرادة تستلزم الاختيار، مو مثل ما توهموا أنه وجود إرادة خلف الأوامر يستلزم الجبر، بل هذه الإرادة تستلزم الاختيار، لأن المولى إذا أجبر عبده ما بيكون حقق مراده، لأن مراده يحصل اختياريا من فعل العبد. طيب، على كل حال إذا كان الأمر معناه الطلب، والطلب هو إبراز الإرادة، إرادة المولى لفعل العبد على نحوين: تارة يريد المولى الفعل من العبد إرادة شديدة بحيث إن المولى لا يرضى بترك العبد للفعل الذي يريده منه ويعده لو تركه عاصيا له متمردا عليه. هذا النوع الأول من الإرادة، إبراز هذه الإرادة يسمى طلبا وجوبيا. النوع الثاني من الإرادة، إرادة المولى للفعل من العبد إرادة ضعيفة غير واصلة إلى الحد المذكور الذي ذكرناه منذ قليل، يعني الإرادة ضعيفة لا تتنافى مع ترخيص المولى للعبد بترك الفعل الذي أراده منه. هذه الإرادة الضعيفة لا تتنافى مع ترخيص المولى للعبد بترك الفعل الذي أراده منه. إبراز هذا النوع من الإرادة شو منسميه؟ طلب استحبابي ندي، استحبابي أو ندي. اتضح الوجه في انقسام الطلب إلى طلب وجوبي وطلب ندي. الطلب هو إبراز الإرادة، الإرادة مرة إذا إرادة شديدة تستلزم المنع من الترك، مرة إرادة ضعيفة لا تستلزم المنع. اتضح انقسام الطلب إلى وجوب وندب. طيب الآن إذا اتضحت هذه المقدمة يا أخوان، هناك أمر مسلم بين المتأخرين من علماء الأصول والمحققين من علماء الأصول. شو هو الأمر المسلم؟ الأمر المسلم هو أن مادة الأمر ظاهرة عند الإطلاق في ماذا؟ في الوجوب، سواء على لسان العرف أو على لسان الشرع، عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب. هذا التسالم شو بينفي؟ ألا ينفي القول بأنها موضوعة للطلب الاستحبابي؟ أنها موضوعة لهم، يعني عند الإطلاق رح تكون ظاهرة بماذا؟ لا، ندير ذلك. أرجو منكم الانتباه. التسالم اللي نقلته عن المتأخرين أنا شو هو؟ تسالم على ظهورها في الوجوب عند الإطلاق سواء على لسان العرف أو الشرع، ما قلت على أنها موضوعة، ظهوري. التسالم على ظهورها في الوجوب عند الإطلاق ما بينفي القول بأنها موضوعة للطلب الندبي؟ بل لأنه لو كانت موضوعة للطلب الندبي لكانت ماذا؟ لكانت ظاهرة عند الإطلاق في الطلب الندبي. أيضا ينفي ماذا؟ أيضا هذا التسالم ينفي القول بأنها مشترك لفظي بين الطلب الندبي والوجوبي. لماذا؟ لأنه لو كانت مشترك لفظي بين الطلب الندبي والوجوبي لماذا؟ لكانت عند الإطلاق مجملة غير ظاهرة في أي من المعنيين. وكذلك بينفي أنها مشترك معنوي؟ لا، ظهورها في الوجوب ما بينفي كونه مشترك معنوي بين بين الطلب الوجوبي والاستحباب. ليه؟ لأن قد تكون مادة الأمر مشترك معنوي موضوعة لمطلق الطلب، ولكن عند الإطلاق تنصرف إلى الطلب الوجوبي. هلا تنصرف إلى الطلب الوجودي من باب إنه الفرد الأكمل، من باب آخر مهم. فإذا هذا خطاب ظهور بينفي القول بوضعه للطلب الاستحبابي، بينفي القول بكونه مشترك لفظي، ولكن لا ينفي الاشتراك المعنوي، وانما ينتجم مع الاشتراك المعنوي. نعم، لا يعين الاشتراك المعنوي هذا القول، لانه قد يكون منشأ ظهورها في الوجوب كونه موضوع للوجوب، مو موضوع لإطلاق الطلب وعند الإطلاق تنصرف إلى الوجوب، موضوع للوجوب. فهذا القول، هذا التسالم على ظهورها في الوجوب لا يعين الاشتراك المعنوي إلا أنه لا ينفيه. طيب، إذا كان المسلم أنها ظاهرة في الوجوب عند الإطلاق، فنحن كأصوليين هل نحتاج إلى معرفة منشأ هذا الظهور؟ وكفقهاء لا نحتاج. ليه؟ لأن الظهور عند متى تحقق كان حجة، سواء علمنا منشأه أو لم نعلم منشأه. يا أخوان، إذا المولى تكلم بكلام وهذا الكلام كان ظاهر بمعنى وشككنا أن ظهوره في هذا المعنى منشأ الوضع أو منشأ القريني، وأن المولى استعمل اللفظ هنا في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي، المعنى المراد معلوم بس عم نشك في كيفية الإرادة، وأن اللفظ استعمل في هذا المعنى على نحو الحقيقة أو المجاز، هل يؤثر هذا الأمر على استنباطنا في شيء؟ لا يؤثر. ليه؟ لأنه ما يهمنا أن يتحقق عندنا ظهور للكلام في معنى من المعاني، فإذا تحقق الظهور كان هذا الظهور حجة بمقتضى السير العقلائي القطعي القائم على العمل بالظهورات اللفظية واللي هي منضاد من الشارع. أما منشأ الظهور ما بيهمني منشأ الظهور، ما بيهمني منشأ الظهور كفقيه وكأصولي، لا يهمني منشأ هذا الظهور، العبرة أن تحقق ظهوره. فإذا كانت صيغة الأمر عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب، هذا يكفينا حتى نستنبط منها إذا وردت على لسان الشارع من دون قرينة على الاستحباب، ماذا نستنبط منها؟ الحكم الوجوبي في أماننا، ما في حاجة إلى معرفة منشأ الظهور. حجية الظهور لا تتوقف على معرفة منشأ الظهور، بل إذا تحقق الظهور يكون حجة، عرفنا منشأ الظهور ولا نعرف منشأ. غايتنا في الأمر، رغم أن معرفة المنشأ ما لها أثر على مستوى الاستنباط، إلا أنه من ناحية علمية بحتي تعرض الأصوليون إلى البحث في منشأ هذا. قبل ما نبحث عن منشأ هذا الظهور يا أخي، شو دليله على أنه صيغة الأمر، على أنه مادة الأمر عفوا عم نحكي عن المادة عند الإطلاق هي ظاهرة في الوجود؟ الدليل هو التبادل يا أخي، الدليل هو التبادل. إذا قال المولى لعبده آمرك، فلا يتبادر إلى ذهن العبد من قول المولى آمرك سوى الطلب الوجوبي. والدليل على أن المتبادر عرفا من مادة الأمر هو الطلب الوجوبي، إنه لو قال المولى لعبده آمرك أن تحضر الماء والعبد لم يحضر الماء، ثم بعد ذلك عندما طولب تذرع بأن المولى قال لي آمرك ولم يقل لي أوجب عليك، العرف يقبلون والعقلاء يقبلون هذا العذر منه أو لا يقبلونه؟ لا يقبلونه، يقولون صحيح المولى لم يصرح بالوجوب ولم يقل أوجب عليك، إلا أنه قال آمرك ولا يتبادر إلى الذهن من كلمة آمرك سوى الطلب الوجوبي. العرف ما بيقبل من العذر أن لا يحضر الماء بحجة أنه لم يفهم الوجوب من قول المولى آمرك، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العرف يرون كلمة آمرك ظاهرة في الوجوب. إذا ما عندنا شك في ظهورها في الوجود. طب شو منشأ الظهور؟ عندنا نظريات ثلاثة في منشأ ظهور مادة الأمر في الوجود. النظرية الأولى أيها الإخوة نظرية الوضع، وأن مادة الأمر تكون ظاهرة عند الإطلاق في الوجود لأنها موضوعة للوجود. النظرية الأولى نظرية الوضع ظاهرة في الوجود لأنها موضوعة للوجود. الدليل على الوضع للوجود يا أخوة، هذه النظرية طبعا ذهب إليها صاحب الكفاية. الدليل على الوضع صحة سلب الأمر عن الطلب الاستحبابي. إذا قال المولى لعبده أحضر لي ماء، أو إذا قال المولى لشخص أحضر لي ماء، وهو في الواقع ما يريد الماء إرادة شديدة وجوبية، بل يريده إرادة ضعيفة استحبابية. فإذا سأل المخاطب سأله قال هل تأمرني؟ شو بيقول له؟ بيقول له لا أنا لم أأمرك، وإنما ندبتك إلى إحضار الماء. يسلب الأمر عن الطلب الندبي، يقول لا لم أأمرك بذلك وإنما ندبتك إليه. هون اللي قالوا بالوضع، قالوا يدلنا على الوضع صحة سلب الأمر عن الطلب الندبي، مما يدل أن الموضوع بخصوص الطلب الوجوبي. الأمر بما له من معنى ارتكازي يصح سلبه عن الطلب الندبي. هذه النظرية الأولى في نظرية صحة. نعم، دليلهم على أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي هو صحة سلب لفظ الأمر ومادة الأمر عن الطلب الاستحبابي الندبي. لذلك إذا قال لك شخص افعل كذا تقول له أتأمرني؟ يقول لا أنا لم أمرك وإنما ندبتك إلى ذلك. يجعلون الأمر في مقابل الطلب الندبي والاستحبابي، والمقابلة دليل ماذا؟ دليل التغاير، دليل التباين بينهما. يسلبون الأمر عن الطلب الندبي. الطلب الندبي يقولون عنه ليس بأمر بل هو ندبه. وضح القول الأول. القول الثاني، النظرية الثانية في منشأ ظهور مادة الأمر في الوجود، النظرية الثانية واللي ذهب إليها بعض علمائنا ومحققينا أن صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، أن مادة الأمر، أنتم يا بعض عليكم يعني سبق اللسان، مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب أعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي. إلا أنها عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص الطلب الوجوبي. دليلها أصحاب هذه النظرية ما أما أنها موضوعة لمطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، فاستدلوا لذلك بأن الأمر يقسم إلى وجوب واستحباب. يقولون الأمر ينقسم إلى أمر وجوبي وأمر استحبابي، وتقسيم الأمر بما له من معنى إلى أمر وجوبي وأمر استحبابي. إن دل على شيء فهو يدل على ماذا؟ على أن معنى مادة الأمر هو مطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب. وإلا لو كان معنى مادة الأمر هو خصوص الطلب الوجوبي لكان تقسيم الأمر إلى وجوبي واستحبابي تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره. مع أنه نحن بوجداننا اللغوي نرى أن هذه القسمة صحيحة وليست من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فإذا تقسيم الأمر إلى وجوب واستحباب دليل عندهم على ماذا؟ جعلوه دليلا على وضع مادة الأمر لمطلق الطلب. طب شو دليلكم أنه عند الإطلاق تنصرف إلى الوجوب أو التبادل؟ القسم تقسيم الأمر إلى وجوب واستحباب يدل على وضع مطلق على وضع الأمر لمطلق الطلب، وتبادل الوجوب من مادة الأمر عند الإطلاق يدل أن مادة الأمر الموضوعة لمطلق الطلب تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي. طيب شو منشأ الانصراف؟ ما بيهمنا منشأ الانصراف، ما بيهمنا اللي بيهمنا أنه في انصراف عند الأمر. ما بيهمني منشأ الانصراف، لأن كلمة رب عند الإطلاق اللي هي موضوع للمدبر لمعنى عام ينطبق على الذات الإلهية المقدسة وعلى غيره، بس عند الإطلاق وين يكون صريح؟ يكون كلمة مقدسة فيها معنى موضوع لمعنى عام تنطبق عند الإطلاق إلى خصوص الذات الإلهية المقدسة. ما أتلاقى موضوع المطلق الطلب عند الإطلاق تنصرف إلى الطلب الوجودي. إيه النظرية الثانية؟ بماذا تناقش هذه النظرية الثانية؟ نحن نقصد قلنا أنه العرف ألا يرون صحة سلب الأمر عن الطلب الاستحبابي وصحة السلب شو بتكشف؟ أنه مادة الأمر لا توضع لمطلق الطلب بل لخصوص الوجود. لذلك تقسيم الأمر على لسان الفقهاء أولا هنا التقسيم تقسيم الأمر إلى وجوبي واستحبابي لم يرد على لسان العرف حتى نحتاج به على ما عند العرف، وإنما ورد على لسان الفقهاء والأصوليين، فلا يصلح أن يكون حجة على ما عند العرف. ولذلك نقول هذا أولا. ثانيا حتى لو ورد هذا التقسيم على لسان العرف تقسيم الأمر إلى وجوبي واستحبابي، نقول تقسيم الأمر إلى وجوبي واستحبابي لا يدل على أن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، بل يدل على أن مادة الأمر في هذه القسمة قد استعملت في ماذا؟ في مطلق الطلب، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. كيف عم تستدلوا؟ عم تقولوا يقسمون الأمر إلى وجوبي واستحبابي. هذا أشكال ثاني بعد التنازل عن الأول. نحن قلنا لكم هذه القسمة وردت على لسان الفقهاء والأصوليين وليست موجودة عند العرف. العرف الأمر عندهم يختص بالوجوب وما بيقسموه لوجوبي واستحبابي. المستحبات ما بيسموها أوامر إلا على نحو المجاز، بيجيبوا قرينة بيقولوا أوامر استحبابية. أما الأوامر على الإطلاق لا تطلق على المستحبات عندهم. بس حتى لو تنزلنا وقبلنا انه هذا التقسيم موجود عند العرف العام، نقول تقسيمهم الامر الى وجوبي واستحبابي ان دل على شيء فهو لا يدل على ان ماده الامر موضوعه للوجوب، بل يدل على ان كلمه امر في المقصد استعمل. تقسيمهم الامر الى وجوبي واستحبابي لا يدل على ان ماده الامر موضوعه لمطلق الطلب، بل يدل على ان ماده الامر في المقصد استعملت في مطلق الطلب حتى تصح القسم، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. فبتكون نفس التقسيم إلى وجوب واستحباب قرينة على أن مادة الأمر في مجازا في مطلق الطلب مع كونها موضوعة لخصوص الوجوب. وضعت المناقشة. لذلك حتى الآن النظرية الأولى لا تزال صامدة، والنظرية الثانية أوضحناها وأوضحنا دليلها وبينا المناقشة التي فيها. النظرية الثالثة وهي النظرية التي ذهب إليها الشيخ النعيمي على الله مقامه أستاذ الشيخ المغفر وتبعه عليها شيخنا المغفر وذهب إليها السيد خوي قدس الله نفسه الزكي وجملة من تلامذته ذهبوا إلى هذه النظرية. وهي النظرية أن مادة الأمر ليست موضوعة للطلب الوجوبي، بل هي موضوعة لمطلق الطلب. ليست موضوع للطلب الوجوبي، هذا فرق النظرية الثالثة عن الأولى. هي موضوع لمطلق الطلب، هي جهة الاشتراك بين النظرية الثالثة والثانية. ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ موضوع لمطلق الطلب، النظرية الثانية اشتركت بدون تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. أصحاب النظرية الثالثة بيقولوا ولا تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. ومنشأ حملي مادة الأمر عند الإطلاق على الوجوب ليس انفراقها إلى الوجوب عند الإطلاق، بل المنشأ هو أن العقل يحكم بالوجوب. ليش العقل يحكم بالوجوب؟ لأن الطلب شو معناته؟ شو يعني المولى يطلب مني أن أفعل كذا؟ يعني يبعثني، يرسلني، يحركني نحو فعل كذا، ما شئت فعل. هؤلاء نعم قال العقل في كل مورد يحرز فيه أن المولى بعث نحو فعل ما وطلب فعلا ما وأراد فعلا ما، ما شئت فعبر. ولا يحرز ترخيص المولى في هذا الفعل في ترك هذا الفعل، فإن العقل يحكم بلزوم الانبعاث. نحو ما بعث إليه المولى. العقل بكل مورد يحرز أن المولى بعثنا نحو فعله، ولا يحرز ترخيص المولى بترك هذا الفعل يحكم بلزوم الانبعاث نحو هذا الفعل قضاء لحق المولوي. قضاء لحق المولوي. فإذا كان العقل يحكم بلزوم الانبعاث، فدلالة مادة الأمر على الوجوب هل منشأها الواضع؟ لا، لم توضع للوجوب. القول بأنها وضعت للوجوب يعني الوجوب داخل في المعنى الذي وضعت له مادة الأمر. هؤلاء يقولوا لم توضع للوجوب. هل منشأها الانصراف عند الإطلاق إلى الوجوب؟ أيضا بيقولوا لا انصراف. اللي بيقول أنه تنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب، الوجوب بيكون داخل شيء بالمعنى الموضوع له مادة الأمر عنده؟ لا، الموضوع لمطلق الطلب، بس وين بيكون داخل؟ بالمعنى الذي تستعمل فيه مادة الأمر، لأنه تنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب. فاللي بيقوله بالوضع الوجوب بيكون داخل في المعنى الموضوع له مادة الأمر، اللي بيقوله بالانصراف الوجوب داخل بالمعنى المستعمل فيه مادة الأمر وليس داخلا في المعنى الذي وضعت له مادة الأمر. أصحاب القول الثالث بيقولوا الوجوب لا داخل في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل الوجوب ليس مدلولا للفظ اصلا، وانما منشاه حكم العقل، واللفظ لا يدل سوى على الطلب والبعض نحو الفعل. الوجوب منشا حكم العقل. ومثل النظريه السلفيه الشيخ النهيني ومن تبعه السلكوري الشيخ المظفر بنوا عن هذه النظريه وحلوا مشاكل كثيره بناء على هذه النظريه. حلوا مشاكل كثيره. طيب هذه النظريه شو ممكن ان نناقش فيها وين منكم الانتباه يا اخوي؟ عند اصحاب هذه النظريه موضوع حكم العقل ما هو؟ بعث المولى. موضوع حكم العقل بلزوم الانبعاث ما هو؟ بعث المولى نحو الفعل، طلبه الفعل وبعثه نحو الفعل. اذا احرز العقل انه المولى بعث نحو الفعل وما كان عنده ما يدل على ان المولى رخص بترك الفعل، بيحكم بلزوم الانبعاث. نفس السؤال العقل المفروض أنه يدرك أن للمولى نحوين من الإرادة، صحيح أم لا؟ ونحوين من الطلب ونحوين من البعث. إرادة شديدة وبعث أكيد يستلزم المنع من الترك ويسمى بالطلب الوجوبي، وإرادة ضعيفة وبعث ضعيف لا يستلزم المنع من الترك ويسمى بالطلب الاستحباب. فإذا كان العقل يدرك أن للمولى نحوين من الطلب، طلب وجوبي وطلب استحبابي، وأن الطلب الوجوبي يستلزم المنع من الترك والطلب الاستحبابي لا يستلزم المنع من الترك، والمولى قال آمرنا، وعند أصحاب هالمبنى عند أصحاب النظرية كل كلمة آمرك آمرك لا تدل سوى على ماذا؟ على أن المولى طلب الفعل. أما أنه طلب وجوبي أو استحبابي فما عدم الانصراف إلى الوجوب وما عدم الوضع للوجوب، كلمة آمرك تكون مهملة من حيث بيان الوجوب والاستحباب، صح أم لا؟ نحن قلنا الإهمال إذا موضوع للوجوب ما في ظاهرة الوجوب، إذا موضوع لمطلق الطلب وتنصرف للوجوب أيضا تدل على الوجوب، ولكن الوجوب ما بيكون جزء المعنى الموضوع له اللفظ، جزء المعنى المستعمل فيه. أما إذا أثرنا الوضع والانصراف بتكون كلمة آمرك بتدل على الطلب ومهملة من حيث بيان الوجوب والاستحباب، فساعتها العقل ماذا يصير عنده؟ شك بأنه هذا الفعل الذي طلبه المولى هل طلبه مني طلبا وجوبيا أو طلبه مني طلبا استحبابيا؟ انتوا شو عم بتقولوا يا اصحاب هذه النظريه؟ انه مع عدم معرفه العقل بسلخ الطلب وانه وجوبي او استحبابي يحكم بلزوم الانبعاث ما لم تقم قرينه على الاستحباب. يعني بيتنافى مع ماذا؟ بيتنافى مع ما هو المسلم عند الكل من انه عند الشك ودوران الامر بين الوجوب والاستحباب تجري ماذا؟ البراءة. كيف عم تقولوا انه العقل بيحكم بلزوم الانبعاث بمجرد ان يحرز الطلب مع عدم وجود ما يدل على الترخيص بالترك، مع انه هذا الطلب يدور امره عند العقل بين ان يكون طلبا وجوبيا او طلبا استحبابيا، وعند الشك ودوران الامر بين الوجوب والاستحباب المفروض ان حكم العقل هو البراءة وعدم لزوم الانبعاث، لا أنه يحكم بالاحتياط ولزوم الانبعاث. الاحتياط العقلي ذهب إليه الشهيد الصابر في قبال مشهور أصولي الشيعة الخائرين بالبراءة، ذهب إليه قضاء بحق مولوية المولى، ولكن كل من سبق الشهيد الصابر ماذا؟ قالوا بالبراءة العقلية. نرجع هذه النظرية إلى ماذا؟ نرجع هذه النظرية إلى دعوة أن العقل عند الشك في كون الطلب الواقعي وجوبيا أو استحبابيا يحكم حكما ظاهريا بلزوم الانبعاث ما لم تقم قريني على التقييم بالطلب. حكم ظاهري بلزوم الانبعاث يعني احتياط عقلي، وهذا خلاف مبناكم أنتم تقولون بماذا؟ بالبراءة العقلية. الحكم الواقعي حال الطلب واقعا مشكوك أنه وجوبي أو استحبابي. طيب على مستوى الظاهر حكم العقل ظاهرا المفروض أن يكون بالبراءة. إذا شككنا هلأ لذلك يا أخوان شو بيقولوا كل الأصوليين؟ بيقولوا إذا شككنا أنه هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو يستحب، شو اللي بيجي؟ أصل بقى مرجع كلامكم إلى أن العقل مع تردده في أن هذا الطلب في الواقع طلب وجوبي أو استحبابي يحكم ظاهرا بلزوم الانبعاث حتى تقوم قرينة على الترخيص بالترخ. الحكم العقلي الظاهر بلزوم الانبعاث عند الشك في الوجوب مرجعه إلى الاحتياط العقلي، وأنتم لا تقولون به تقولون بالمرارة. وإن لم تقولوا بالبراءة العقلية فلا شك أن هذا المورد يكون مجرى للبراءة الشرعية، والبراءة الشرعية في حد ذاتها وفي حد نفسها تكون ماذا؟ ترخيصا بالترك. جريان البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يستدل عليها في أدلة عدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية.
أنا عندي مصمم بلزوم العقل
الوجود، لا بس بالنهاية عم بيقولوا ليش بس يقول المولى أمرك نحمله على الوجود؟ أمرك بدل على الطلب، ونحن ما نعرف هذا طلب وجوبي أو استحبابي، بس في عندنا حكم عقلي. المولى بعثك ما عندك قرينة على الترخيص بالترك، لازم تنقرف. عجيب، المولى بعثني أشك أنه بعثه إلزامي أو غير إلزامي، طلبه وجوبي أو استحبابي، إرادته شديدة أو ضعيفة، يدور أمر الطلب واقعا عندي بين الوجوب والاستحباب. العقل مش بيحكم في البراءة بعدم نظام الانبعاث. أنا بتنافى مع مبناكم ومسلككم. لذلك الصحيح أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب في الطلب الوجوبي بمقتضى وضعها بخصوص الطلب الوجوبي، ولو ناقشنا أحد في الواقع نتنزل نقول هي لم توضع للطلب الوجوبي، وضعت لمطلق الطلب، ولكن لا شك في انصرافها عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. أما إذا أنكرنا الوضع وأنكرنا الانصراف وقلنا بأن مادة الأمر لا تدل سوى على الطلب وهي مهملة من حيث بيان الوجوب والاستحباب، فلا يمكن إثبات الوجوب من طريق حكم العقل، لأن إثبات الوجوب من طريق حكم العقل ينافي ما اتفقوا عليه من ماذا؟ من جريان البراءة عند الشك في الوجوب ودوران الأمر بينه وبين الاستحباب. طبق هذا القدر. أنا برجع النظرية الأولى اللي ذهب إليها صاحب الكفرية للنظرية الوضع في مادة الأمر بدليل صحة السلب عن الاستحباب.
طيب أنتم كنت بغور في
مسلم
بغور في الوجود، ليش هم يتنفع مع وضع النم؟ قد تكون موضوع النم هذا كده بدعم جدا.
أنا قلت ظهور في الوجوب عند الإطلاق مسلم، عند الإطلاق يعني ما عدا
صرف كل منشأ استعمال كثرة وجود.
موضوع الخصوص النبض وقصر هذا الاستعمال
لا ليس الظهور يمنع الوعد
طبعا، لأنه إذا موضوع الخصوص النبض فعند الإطلاق سيتبادر منها النبض، أما تقول موضوع للنبض وقصر عند الإطلاق إلى الوجود بعيد جدا. موضوع الإطلاق الطلب وتنصرف، لأن اللفظ بينصرف إلى أحد خصص معناه، مش بينصرف إلى معنى آخر غير معناه الندود يعني. ما أقول موضوع الإطلاق الطلب بينصرف عند الإطلاق للوجوب، الوجوب خصص من الطلب، بس تجي تقول لي موضوع للندب
اشتراك
الله لأنه مؤدى الاشتراك اللفظي إنه إذا أطلقت من جون قريني بتكون مجملة،
احنا مقدمين الاشتراك المعنشة
كلامنا بالاشتراك اللفظي وموضوع الاشتراك اللفظي. إذا يا شيخنا اللفظ مشترك بالمعنى وكثر استعماله في معنى بحيث وجد الأول بقى اشتراك لفظي، إذا لم يوجد الأول بقى يظل مجمل عند الإطلاق. تتأمل فيه كثرة الاستعمال أدت إلى هذا الأول ما بقى في اشتراك لفظي، هذا ما وجد الأول لازم الاشتراك اللفظي إنه عند الإطلاق مجمل. إذا بدناه ما حدا يقول
في وقت في مجال واحد يعني ما أقول لو ادعى وقت النبض ونقص
بالنهاية خلاص ما عادش اشتراك لفظي، بس نقص خلاص صار موضوع للوجوب. ولا اللي نقص للوجوب بلا ما بين الموضوع قال المسألة الثالثة دلالة لفظ الأمر على الوجوب، اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي يعني مطلق الطلب، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. أنا أشرت إلى هذه الأقوال في الشرح. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه يعني لفظ الأمر، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب عند الإطلاق دال على الوجوب وظاهر في الوجوب، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور، هل هو الوضع أو شيء آخر، لأن حجية الظهور لا تتوقف على معرفة منشأه، ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور، فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، يعني منشأ الوضع يعني لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوب، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، يعني مأخوذ قيد في المستعمل فيه وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له، يعني نافة الأمر لم توضع على الطلب الوجوبي لمطلق الطلب، ولكن عند الاستعمال تنصرف إلى الوجوبي، فبصير الوجوب قيد في المعنى المستعمل فيه اللفظ لا في المعنى الموضوع له اللفظ. والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له أنكر الوضع، ولا أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له لفظ الأمر أنكر الوضع، وليس الوجوب قيدا في المستعمل فيه لفظ الأمر أنكر ماذا؟ وضع المادة لمطلق الطلب وانصرافها إلى الوجوب عند الإطلاق. بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره. ليش نقطة من الانبعاث للانزجار؟ لأن كل شيء رح نحكي بمادة الأمر يجري في مادة النهي، وكل شيء رح نحكي بصيغة الأمر يجري في صيغة النهي. قال عن بعث لزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص المولى في تركه، أي في ترك ما بعث إليه ويأبى في مخالفته، ف فليس المدلول بلفظ الأمر إلا الطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاء ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. وعليه يا أخوان طبعا لحد الآن تملك النظريات الثلاث وأنا شرحتها وبيّنت الإشكال على هذه النظرية. وعليه بناء على هالرأي القوي النظرية الثالثة اللي التزم فيها الماتن، فلا يكون استعماله أي استعمال اللفظ الأمر في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. بس يقول المولى آمرك أن تصلي الفرائض، ويقول آمرك أن تصلي صلاة الليل، لفظ الأمر في كلا الموردين استعمل في معنى واحد وهو استعمل في معنى واحد وهو مطلق الصلاة. على هذه النظرية التالت لأن الوجود مش داخل لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. الفرق وين؟ أنه في آمرك أن تصلي الفرائض لم تكن قرينة على الترخيص بالترك فيحكم العقل بلزوم الادعاء بالوجود. أما في آمرك أن تصلي صلاة الليل قامت القرينة على الترخيص بالترك فما بيحكم العقل بلزوم الادعاء بل بيحكم الاستحباب. فالوجود والاستحباب عند المات الحكمان عقليان. قال فليس هو أي لفظ الأمر موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه الله. طبعا هوني انا بعتبر في ساو القلم ارجو منكم الانتباه
وانا موضوع عن العام
ساو القلم. قال ليس هو موضوع عن الوجوب بل ولا مو موضوع عن العام من الوجوب والنجم، هو بناء على قضريته وقت الامر موضوع لمطلق الطلب الاعم من الوجوب والنجم، بل ولا مستعملا في الاعم من الوجوب والنجم مو موضوعا. والقريني على انه هنا نساه القلم الشريف يا اخوان التعليم اللي ذكره، لان الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ بل من التقسيمات اللاحقة للامر بعد استعماله في معناه الموضوع له. شاق هذه العبارة يأتي غدا لان ضاق الوقت علينا والحمد لله رب العالمين. ترى هذا مطالب مهمة النظريات دقيقة اللي عم أشار إليها المثل اللي تعرضنا إليها. لذلك لما مثلا السيد الخوئي بتجيك اغتسل للجنابة والجمعة ما عنده علم ليه؟ اغتسل للجنابة والجمعة أو خلينا نستعمل مادة الأمر أمرك أن تغتسل للجنابة والجمعة، مع أنه غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة. طب شو إذا استعملت أمرك في أكثر من معنى، استعملت في الوجوب بالنسبة للجنين وفي الاستحباب بالنسبة للجمعة، سلكوا نقول لا طب استعملت الطب في كليهما، بس بغسل الجمعة بغسل الجنين لم تقم قرينة على الترخيص بالترك فيحكم العقل بالوجوب، بغسل الجمعة قامت القرينة على الترخيص بالترك فيحكم العقل في الاستحباب. بالنسبة
للاستحباب طبعا في قرينة شرعية
القرينة تحقق عدم القرينة يحقق موضوع حكم العقل بالحكم بالوجود، ووجود القرينة ينفي موضوع حكم العقل بالحكم بالوجود ويؤدي إلى حكمه بالقبول. وإلا اشتعر الكلام تذكره لأن هذه ما يبقى وإلا أنا عم تشتعر على هذه النظرية ما
بعرفش من كلام
لا ما حق ما يعقلي
الكلام
مش قلت ما بحرش بس الوجود يعني أن العقل يحكم الوجود بس النبي
نعم
هو
بيحكم النبي لا يجب قيام قريب صح هو من قريب الشرعي صح
قرين قصر عن الحكم الأول اللي هو حكم
مجهود العقل يحكم
بل قرين شرعي
العقل يحكم انه وجود بس اذا تدخل المعشي ما يجب نحن نخص يعني مش بعض الكلام شما رفض انه عنده النرد وعارض حكم
عقل لا وعليه فلك مثلا الفوار من المواصفات الجنجة وسلم في الله الظهر الله قطع الله عبارة المثل فضل التحليم عند ال عند أصحاب هذه
النظرية
عدم القرين على التلخيص يحقق موضوع الحقل العقل موضوع الحكم العقل بلزوم الإرجاع وجود القرين على التلخيص يرفع موضوع حكم العقل بلزوم الإرجاع هلا بيبقى يعني الحكم باستحباب الإرجاع بيبقى بدك تقول مفاد نفس الطلب سنتعرض إليها غدا إن شاء الله تبقى هي العبارة معنا السؤال